بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه خير وصلاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا دوما وأبدا نتردد على هذه المجالس، مجالس الآخرة، حتى نلقى الله جل في علاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا وجميع عباداتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه خير وصلاح وقرب من الرحمن جل وعلا. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث الرابع، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أمي مكتوم الأعمى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أمي مكتوم رضي الله عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. هذا الحديثان من ناحية التخريج فهما حديثان انفرد بهما مسلم عن البخاري، لم يروهما البخاري وإنما رواهما مسلم فقط. الأول انفرد به مسلم عن جميع أصحاب الكتب الستة، والثاني رواه مع مسلم أبو داود رحمة الله تعالى على الجميع. أما ألفاظ هذا الحديث فقوله: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، يقصد ماذا؟ يقصد مؤذنان في الوقت الواحد. يعني ليس معنى هذا أن المسجد هذا له مؤذنان فقط، وإنما في الوقت الواحد يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. وهذا متى يتأتى؟ في أذان الفجر، لأن فيه الأذان الأول والأذان الثاني. وهل يتأتى في غير هذا الفرض؟ أحسنت، الجمعة أيضا، لأن فيها النداء الأول والنداء الثاني، لكن المقصود في الحديث أذان الفجر، لأن هذا جاء مصرحا في حديث آخر، وهو قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للناس حينما كانوا في رمضان، فإن بلال يؤذن الأذان الأول. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأن أذان بلال لا يمنع الآكل أن يستمر بأكله، ويخبرهم أيضا أن أذان بلال لا يتعلق به حكم لصلاة الفجر ودخول وقتها. ولذلك قال: إن بلالا يؤذن بليل، يعني ليس في الفجر وإنما قبله، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وهل يوجد غير هذين المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون غير هذين المؤذنين؟ مر معنا في الدرس السابق مؤذن، أحسنت، أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وقلنا لكم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأعجبه، ثم جعل يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في مكة. وهل هناك مؤذن غيره؟ بقي واحد، بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وأيضا وسعد القرض رضي الله عنه وأرضاه، أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء عدة مرات. هؤلاء الأربعة هم مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله بلال المقصود به بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، وتقدمت ترجمته في كتاب الطهارة، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وما زال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أذن لأبي بكر؟ المشهور لا سيما في رسالة انتشرت مؤخرا في وسائل التواصل أن بلال ترك الأذان بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتشرت قصة حتى أنهم كانوا في إحدى الغزوات وأمروا عمر رضي الله عنه، طلبوه أن يؤذن بلال فأذن وبكى الصحابة. هذه القصة لا تصح، والصواب أن بلال رضي الله عنه وأرضاه استمر يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أيضا حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا جاء في كتب السير. قوله ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم لم نعرف له سابقا، اسمه عبد الله، وقيل اسمه عمرو، وهو الأكثر من أهل السير قالوا أن اسمه عمرو، وأبوه اسمه قيس، فهو عمرو بن قيس بن زائدة الأصم، وأمه أم مكتوم اسمها عاتكة، اسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية. وسميت أم مكتوم، ذكر بعض أهل السير أن ابن أم مكتوم ولد أعمى، فلانكتام بصره عن النور وعما يراه الرائي سميت هي أم مكتوم، فهو ابن أم مكتوم، وهو المقصود بهذه اللفظة مكتوم، فكأنها نسبت إلى أكبر أبنائه وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها إنما سميت بهذا الاسم لانكتام بصر ولدها. وابن أم مكتوم أسلم قديما بمكة، وكان من أوائل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه إذا غزا، يجعله في المدينة يؤذن للناس ويصلي في مسجده بدلا عنه إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهد ابن مكتوم القادسية واستشهد فيها، وقيل أنه لم يستشهد في القادسية، وإنما رجع من القادسية ثم بعد ذلك مات في المدينة بهذا وبهذا قال أهل السير. وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه ويقول بعد ذلك أهلا بمن عاتبني فيه ربي رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذين الحديثين، أول فائدة نقول حديث ابن عمر دليل على مشروعية اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد لا سيما عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمقصود اتخاذ مؤذنين في وقت واحد كما تقدم، وإلا أما إذا تعددت الأوقات فلا حرج حينئذ، لكن المراد في هذا الإشارة إلى مسألة فقهية، وهي هل يجوز أن يؤذن للوقت الواحد مؤذنا؟ الصواب أنه يجوز لهذا الحديث، فوقت الفجر كان يؤذن له بلال رضي الله عنه وأرضاه، ويؤذن له ابن أم مكتوم بلا كراهة، إذا قلنا هذا نقول بلا كراهة. وكذا يقال في أذان الجمعة، نداء الأول ونداء الثاني لا بأس أن يؤذن للنداء الأول مؤذن والنداء الثاني مؤذن، ويشرع، بل بعض أهل العلم قال يستحب اتخاذ مؤذنين عند الحاجة. وقال الشافعية فإن احتاج أكثر من ذلك فلا بأس أن يتخذ اثنين وثلاثة وأربعة، وكره الشافعية أكثر من أربعة، والصواب أن هذا مقيد بالحاجة. وهل يؤذن أربعة في وقت واحد يصلح؟ طيب لماذا يقولون هذا؟ مسجد كبير. الآن نحن نتفق على أن المقصود هنا في تعدد المؤذنين إنما هو في الوقت الواحد، الشافعية قالوا لا بأس أن يتخذ ثلاثة وأربعة لكن لا يزيد على أربعة. وهل يستطيع الواحد أن يتخذ ثلاثة وأربعة الوقت الواحد؟ هم لم يقولوا هذه المسألة من فراغ، لا شك أنهم استخدموها واستعملوها ووضعوا لذلك. نعم، في الحرب. طيب ربما هذه يكون مع النازل. نعم أحمد، هذا قول للشافعية، يقول كل مذهب له مؤذن. هل هذا استخدم قديما؟ مسجد الحرام، أحسن. في المسجد الحرام سابقا في عهد عثمان لما كثر الناس، لا تقيسون على واقعنا اليوم في مكبرات صوت ومآذن عالية ويسمعها من بعد، لا، وإنما في زمانهم في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كثر الناس، فاتخذ 4 مؤذنين كل واحد يؤذن في ناحية. أن تصور في الحرم، هذا وقع في الحرم، شخص يذهب مسافة هناك وشخص يذهب مسافة هناك والآخر مسافة في الاتجاه الآخر والآخر في الاتجاه الرابع وكلهم يؤذنون، ما لم يحدث في ذلك تشويشا لبعضهم البعض. قال الفقهاء: فإن أحدث تشويشا أذن كل واحد بعد الآخر. هم يهمهم جهة المؤذن، لأنه لا يوجد عندهم مكبرات صوت، إذا كان المؤذن اتجاهه هكذا صار من نصيب من كان في هذه الناحية. وأما في واقعنا اليوم مع وجود هذه المكبرات والمآذن العالية، فربما هذه المسألة يندر وقوعها، لا أقول يستحال وقوعها وإنما يندر، لأنه إذا انطفأت أو إذا تعطل الكهرباء ربما يحتاج الإنسان لمثل هذا. وعلى كل حال هي مسألة معلقة بالحاجة، هي مسألة معلقة بالحاجة. من فوائد أيضا هذين الحديثين أن نقول حديثان يدلان على صحة أذان من؟ الأعمى. صحة أذان الأعمى إذا كان لديه من يخبره بالوقت، إذا كان لديه من يخبره بالوقت، لأن هناك من الصحابة من كره أذان الأعمى كابن الزبير وأيضا ابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، كرهوا أن يؤذن المؤذن الأعمى إذا لم يكن لديهم من يخبره بالوقت. لماذا؟ لأن مسألة دخول الوقت ومسألة كون الأذان علامة على دخول الوقت مسألة تتعلق بأحكام كثيرة، حينما يتأخر المؤذن أو يتقدم المؤذن هذا يترتب عليه أحكام. ألا يوجد في واقعنا من المسائل ما مر معنا من ربما أذن قبل الوقت ب6 دقائق في رمضان أذان المغرب، هذا أوقع الناس في أن يفطروا قبل أن يأتي الوقت المشروع للأكل وهو بغروب الشمس. ومثله يقال أيضا في الصلاة وسنة الفجر ونحو ذلك. أقول هذه تتعلق بها أحكام كثيرة، ولذلك الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم هو قول لفقهاء الصحابة رضي الله عنهم أنه يكره أن يؤذن الأعمى، ولكن بهذا القيد: إذا لم يكن لديه من يخبره بدخول الوقت. وجاء عن بعض الشافعية وهذا نقله النووي، عن بعض الحنفية وهذا نقله النووي، والنووي شافعي، أنه لا يصح أذان الأعمى، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وصحيح أنه أبرز ما قيل في ذلك الكراهة. وأما في واقعنا اليوم فإن الأعمى يصح أذانه لماذا؟ يصح أذانه لماذا؟ لأنه وجد في واقعنا من الساعات الحديثة الحساسة التي في أيدي المكفوفين ما يستطيعون أن يميزوا بها الوقت، وحينئذ لا نحتاج إلى هذا القيد وهو أن يخبره أحد، ما دام أنه يعتمد على مثل هذه الساعات الدقيقة. من فوائد أيضا الحديثين أن نقول الحديثان يدلان على جواز نسبة الرجل لأمه، وذلك إذا اشتهر بذلك واحتيج إلى ذلك، وليس في ذلك تنقص له. فإن ابن أم مكتوم لو قيل لشخص: هل تعرف عامر بن قيس؟ قال: لا أعرفه. لو قيل له: هذا من مشاهير الصحابة؟ قال: لا أظن أن هذا من مشاهير الصحابة، لم يمر عليه هذا الاسم أبدا. اشتهر بماذا؟ بابن أم مكتوم، فنسب إلى أمه، فنسب إلى أمه. ومن فوائد الحديثين أيضا، وهي آخر فائدة في هذين الحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي: وابن أم مكتوم الأعمى، فيه دلالة على جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف، وليس للانتقاص منه والسخرية والاستهزاء، فإنه عرف بذلك بأنه أعمى. لم يكتف الراوي بأن يقول وابن أم مكتوم فقط، وإنما قال وابن أم مكتوم الأعمى. مثل أن تعرف بشخص مر قبل قليل من هذا المكان ولا أحد منا يعرفه، ونقول مر الرجل قبل قليل يلبس كذا وكذا، ثم لم تعرفونه، أقول هو الأعرج، هذا عيب فيه أو لا؟ ولكن مع ذلك هذا لا يعد غيبة، هذا لا يعد غيبة، لأنه ليس على وجه الانتقاص، وإنما من أجل التعريف به. ولذلك قال النووي رحمة الله تعالى عليه: وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة، وهي كم؟ ستة. من يحفظها؟ مجموعة في بيتين لا مال أن تتعاونوا عليها. أحمد: متظلم ومعرف. اجمعوها. معرف هذه تصلح، تدخل هذه من الأمثلة التطبيقية التي ذكرتها، تدخل في معرف. هما بيتان. نعم. طيب أحسنت، للنصح جيد، وغيرها والتحذير جيد، وأيضا والإفتاء حينما يستفتي شخص ويقول أن إن أبي فعل كذا وكذا، من الأشياء ربما التي لا تجوز أو تعيبه في ذلك، لكن من أجل أن يستفتي قال ذلك. يقول: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. متظلم شخص يشكو ظلما، كان يشكو لقاضي. ومعرف مر معنا قبل قليل، ابن أم مكتوم الأعمى، حتى يعرف به. ومحذر قد تأتي لشخص وتحذره من شخص وتقول له انتبه، أنا أراك تصادق هذا الرجل، وهذا الرجل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، مما يشينه ومما تحتاجه في التحذير فقط. ومجاهر فسقا، كان يكون شخص يجاهر بأكل الربا ولا يبالي، فلا مانع من ذكره بما جاهر به أمام الناس دون غيرها من الذنوب. ومستفتن، وهذا تقدم معنا قبل قليل، كان يأتي شخص لآخر يستفتي ويقول أن ابني فعل كذا أو أخي فعل كذا، مما يعيبه. ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، أن تريد أن تزيل منكر ولا تعرف هل هذا المنكر فعلا موجود أو لا، وطلبت من شخص أن يعرفك عن ما في هذا البيت أو ما فعله هذا الشخص من المنكرات، فإن ذكر هذه المنكرات في هذا الشخص من أجل أن أزيلها لا يعد ذلك من الغيبة. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي يليه، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونختم به في درس اليوم. أولا، الحديث أخرجه مسلم والبخاري دون قصة الرجل، يعني البخاري لم يخرج من ذلك إلا قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار، هذا الذي رواه البخاري. وأما قصة الرجل وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لأذانه فإن هذا لم يروه البخاري، وإنما انفرد به مسلم. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. شرح ألفاظ الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر. الغارة هي الهجوم على حين غرة، يعني على حين غفلة دون إعلام لهم، دون إخبار لهم، وغالبا ما تكون بالليل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علقها بأذان الفجر فإنه صبر حتى يسمع أذانا للتحقق من إسلامهم. وقوله هنا كان يغير، التعبير بالمضارع دائما الجملة الفعلية تدل على الاستمرار بخلاف الجملة الاسمية تدل على الثبوت. وقوله يغير جاء بالفعل المضارع وبعده الفعل الماضي كان، يدل على أن هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله على الاستمرار. قوله فإذا سمع أذانا أمسك، يعني أمسك عن الإغارة. وقوله على الفطرة هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره ماذا؟ أنت على الفطرة، أي أنت في نطقك بالتكبير على الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. قوله خرجت من النار، أي بسبب نطقك بالتوحيد واستمرارك على الفطرة وعدم التأثر بالأبوين اللذين يهودان أو ينصران أو يمجسان، فإنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا إما حقيقة أنه خرج من النار وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عرف حاله بوحي، وإما تفاؤلا بما سيؤول له حاله بأنه سيخرج من النار. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونختم بها درس اليوم. أول فائدة، الحديث دليل على أن الأذان شعار الإسلام. حديث دليل على أن الأذان شعار الإسلام، فقد جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافيا في حقن الدماء، لأنه لو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا لأغار عليهم وقاتلهم. فوجود الأذان مسوغ لحقن الدماء ودلالة على الإسلام. ولذلك يفهم منه أيضا مفهوم ويقال ماذا؟ أنه إذا وجد قوم تركوا الأذان فإنه يجوز للسلطان قتالهم حتى وإن كانوا مسلمين. نعم، حتى وإن كانوا مسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه الإغارة للتحقيق من إسلامه أو لا، وإنما جعل الشعار على إسلامه هو الأذان. وذلك يقول ولكن هذا ليس إلا للإمام السلطان للملك لرئيس الدولة، وليس لأي أحد أن يفعل ذلك، لأن فعل هذا القتال ليس لاستباحة الدماء وإنما هو من باب التعزير لتركهم هذا الفرض. يقول شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا، وهذا من باب التعزير لإقامة الفرض وليس من باب استباحة دمائهم. ويقول النووي رحمة الله تعالى عليه في الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم. ويقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال الخطابي فيه أن الأذان شعار الإسلام وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حقن الدماء. من أين يؤخذ هذا؟ جيد، وإلا غار جيد، لكن أنا أريد بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع تماما سفك الدماء أو استرخاص دمائهم لأي سبب أو عذر ظهر، لأن هذه مسألة مهمة للغاية لا سيما في واقعنا اليوم، لأن الدماء الأصل أنها ماذا؟ معصومة، وأنها من الضرورات الخمسة التي تحفظ لأنها بحفاظها حفاظ للنفس. من أين يؤخذ الحرص؟ أريد الحرص بالذات الحرص. نعم أحمد، جيد، جيد، هذه ربما من باب اللغة جيدة وجيهة. يقول قول الراوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل استمع وانتظر ونحو ذلك، جيد، لكن هناك ما هو أظهر؟ اختيار الوقت، يعني الفجر. طيب الفجر ربما يكون هو أصعب الأوقات، بالعكس هذا ليس، هذا ربما لا يصير فيه حرص لحقن الدماء. أسلم جيد، هو أن دخلت إلى فائدة أخرى، أسلم لا يتجزأ، لكن أنا أريد أن بيان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حقن الدماء. اختيار الوقت، لو كان قضية اختيار الوقت والتحري في هذا، إن كان اختار وقتا سهلا عليهم. نعم، هو خرجت من النار. طيب أنا أريد بيان الحرص ولا أريد بيان الأثر. نعم، جيد، هذا أيضا جيد. أنا قلت أخير النبي صلى الله عليه وسلم للقتال حتى يؤذن الفجر ولم يباغتهم ليلا، لكن هناك ما هو أظهر؟ لا يوجد ما يدل على أنه ذهب بنفسه، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، أبو ماجد. صحيح، أكيد أن لا، يقول الذي يرويه البخاري ومسلم معا أقوى من الحديث الذي يرويه إحداهما، صحيح، لكن ليس هذا فيه دلالة. لما أقول اكتفاء بماذا؟ بأذان الراعي. سمع فقط الراعي لوحده يؤذن وهو راعي، هل الراعي يكون بوسط البلدة وإنما منفرد لوحده طرف؟ يعني هناك احتمال أنه ربما هم لا يصلون أو لا، هذا احتمال وارد. احتمال أنه لا يوجد مؤذن أو لا يوجد من يصلي إلا هذا الراعي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقع ذلك كله من مجرد أذان الراعي ولم يغر عليه. وهذا ملحظ مهم للغاية، لا سيما في واقعنا اليوم. رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن هذه الواقعة حصلت في زماننا، لقال شخص لا أنا سمعت المؤذن، هذا راعي هنا، البلدة هنا، لابد أن نذهب ونتحقق. هذا لا شك أنه هذه المسألة لها ظروفها ولها حالاتها، ولكن أنا أقول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع الإغارة على هؤلاء القوم من أجل أذان الراعي. طيب، من فوائد أيضا الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية الأذان للمنفرد، الراعي لوحده ويؤذن، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان منفردا لوحده فإنه يؤذن، فإنه يستحب له أن يؤذن وليس هذا فرضا عليه. وتقدم معنا حكم الأذان وأنه ماذا؟ فرض كفاية. لماذا؟ طيب إذا قلنا فرض كفاية، إذن هذا الراعي لوحده لابد أن يقوم بهذا الفرض، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نحن قررنا في الدرس السابق أن حكم الأذان فرض كفاية. طيب الآن نقول أن المنفرد يستحب له أن يؤذن، ما قلنا فرض، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ طيب فرض كفاية لهم، طيب وإذا كان لوحده من يقوم بهذا الفرض؟ كيف؟ إذن يكون فرض عليه، فرض عين، نحن نقول مستحب الآن. طيب فيكون عليه فرض كفاية أيضا، هو يكون عليه فرض. لماذا؟ نعم، جيد 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 جيد، أحسنت. وأيضا ها، أحسنت، إعلام من الغائبين، والإقامة إعلام الحاضرين، واضح. الأذان إعلام الغائبين بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام الحاضرين بالقيام لأداء الصلاة، جيد. فإذا كان لوحده يعلم من؟ واضح؟ فإذا نقول هو مستحب، هو مستحب لهذا. طيب، نقول أيضا من فوائد الحديث: الحديث دليل على أن النطق بالشهادتين مع اعتقاده معناهما، معناه مع اعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما حتى الموت سبب في النجاة من النار والفوز بالجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ماذا خرجت؟ من النار. من فوائد الحديث، ونختم بهذه الفائدة، أن نقول: استدل بالحديث، وأريد منكم وجه الدلالة، تنبهوا لهذه المسألة. استدل بالحديث من يقول بعدم وجوب متابعة المؤذن إذا أذن. استدل بهذا الحديث من يقول بعدم وجوب متابعة المؤذن إذا أذن. من أين نأخذ هذا؟ طيب أمسك كيف يعني؟ أمسك عن الإغارة عليهم، هذا المقصود. أنا أقول استدل بهذا الحديث من يقول أن متابعة المؤذن، متابعة ألفاظ الأذان، ليست واجبة. طيب أحسنت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع المؤذن، وإنما حينما سمعه قال: الله أكبر الله أكبر، قال ماذا؟ على الفطرة. ولما جاء بالشهادة قال خرجت من النار. ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليس فيه صراحة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتابع المؤذن، وإنما تابع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن، لكن لوجود الاحتمال، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تابع المؤذن لكن الراوي لم ينقل ذلك، وإنما نقل ما كان زائدا على الحال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للراعي على الفطرة، وقوله خرجت من النار. فهذا يعني قالوا الذين يقولون أن متابعة المؤذن واجبة، قالوا أن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأنه لوجود الاحتمال، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع، ربما تابع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الراوي لم ينقل ذلك، وإنما نقل ما كان زائدا على الحال، وهو قوله خرجت من النار، وقوله قبل ذلك على الفطرة. وأيضا قالوا احتمال أن هذه القصة وهذه الحادثة إنما حدثت قبل مشروعية متابعة المؤذن، قبل نزول مشروعية متابعة المؤذن. فإذا قالوا ما أنه تطرق له الاحتمال لا يصلح للاستدلال. ولذا القول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أن متابعة المؤذن واجبة، وهذا قول من؟ هذا قول الظاهرية، هذا قول الظاهرية، وذكره بعض السلف كما نقل الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار. ما دليلهم؟ دليلهم الحديث الذي سيأتينا في الدرس القادم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وجه الدلالة أنه قال فقولوا، واضح؟ هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. لكن الصواب هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء أن متابعة المؤذن مستحبة، لما استدلوا به، وأيضا أصرحوا منه حديث مالك بن الحويرث، حينما جاء مالك بن الحويرث ومعه جمع من الصحابة وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما فيها من أحكام، ثم قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولي أمكم، فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب متابعة المؤذن حينما قال فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل لهم فليؤذن لكم أحدكم ويجب على كل من سمعه أن يجيبه. والمقام مقام تعليم هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. وعندنا من القواعد المتقررة في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة، وهنا حاجة، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن متابعة المؤذن ليست واجبة، وهو قول جمهور العلماء وهو الراجح. أختم بفائدة إيمانية وهي مهمة للغاية، لا سيما والنفس تحتاج لمثل هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأملوا معي، رجل راعي، وغالبا يكون هذا الراعي لا يدري عما يدور في أحداث البلدة ونحوها، مع قوله إلا الله جل في علاه، نال جائزة ماذا؟ خرجت من النار، خرجت من النار. وهذا دل على شيء يدل على أن الإنسان دوما وأبدا إنما يبتغي ما عند الله جل وعلا، ولا يستصغر أي عمل يقوم به. فلربما عملت عملا ليس عندك أحد من الناس ولا يرقبك فيه أحد، وكان إخلاصك فيه تاما، قد نلت به درجات عالية لم تحسب لها حسبانا. هذا الراعي حينما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقط يؤذن، وبعدما سمع شهادتين منه قال خرجت من النار، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجائزة العظيمة التي يصبو إليها كل شخص منا، وكل واحد منا إنما يهرب من النار وإنما يريد الجنة والمنازل العالية فيها. هذا الراعي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما يترتب على عمله، مع أن عمله ربما لو قام به أحدنا لوحده أو في مسجد من المساجد لربما استصغر هذا العمل الذي يقوم به. وأنا لا أتكلم عن عمل المؤذن فقط، وإلا المؤذن سيأتي في الدرس القادم أحاديث كثيرة في بيان فضله، والدرس الذي يليه أيضا، لكن أنا أتكلم عن قضية أحيانا يعمل الإنسان عمل يسير ربما لا يظن أنه عند الله عز وجل عظيم، ومع ذلك يكون له من النوائل والفضائل والجوائز عند الله عز وجل أعظم مما يتصوره هو بكثير. ولذا هذا يدلنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، وأيضا يدلنا على أن القضية قضية إخلاص، وأن العمل اليسير وإن كان يسيرا لكن حينما يكون قلبك فيه حاضر وإخلاصك فيه تام فإنك تنال به شيئا عظيما ربما لا يناله كثير ممن تظن أنه قد سبقك في هذه الحياة الدنيا. لربما نحن ننظر ونواجه ونتكلم ونزور ونرى في واقعنا اليوم من الناس من نظن أنهم قد سبقون إلى أعمال كثيرة من الخير، ولكن ربما أنت تعمل عمل يسير هو في نظرك يسير لكنه عند الله جل وعلا عظيم، جئت بروحي وهو الإخلاص وأتممت ذلك ثم بلغك من المنازل ما لم يبلغه ذلك الرجل الذي تظن أنه قد فاقك بشيء عظيم. وهذا يدعونا ماذا؟ إلى أن نراجع أنفسنا في قضية الأعمال الصالحة، وأن نهتم أولا بروحها وإخلاصها. وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا يتقلب في الجنة بجذع نخلة، وفي لفظ شجرة أماطها عن الطريق. هذا العمل ربما نستصغره نحن، ربما أنت وأنت تمشي في الشارع وتنظر شيئا لتميطه عن الأذى تتذكر هذا الحديث، لكن أريد أن أبين لك أنه ليست القضية قضية العمل ذاته فقط وهو إماطة الأذى، وإنما القضية قضية الإخلاص وقضية جمع القلب في العمل الصالح لأن يكون لله جل وعلا ليس لأحد في الدنيا حظ فيه أبدا. هذا العمل وهو إماطة الأذى مثله كثير حينما تعمله أنت مخلصا لله جل وعلا قد يكون هو سبب في دخولك الجنة. ولربما عملت عملا يسيرا للغاية أخلصت فيه وجدت أثره في الدنيا أيضا من انشراح النفس وأقبالها على الله جل وعلا وتنعم القلب بالإيمان والإقبال على الله جل وعلا وطلب ما عنده جل في علاه من الفضائل والنوائل. وأيضا أرأيت ذلك العمل العظيم الذي ربما يراه الناس عظيما، حافظ القرآن وعالم ومجاهد وإلى غير ذلك ومنفق ماله في سبيل الله كما يظنه، إلا أنهم أول من تسعر بهم النار. هذا الحديث ونظائره أيضا وأحاديث أخرى تدلك على أن المراد كل المراد أن تكون مخلصا في العمل. نحن في تعاملنا مع الأعمال الصالحة ننظر الأعظم والأكبر أجرا وثوابا، وهذا جيد، لكنه ليس من ترتيب الأولويات، وإنما أولا أن تخلص في هذا العمل. فلو أخلصت في عمل يسير وتركت هذا العمل العظيم الذي قد يشوبك فيه شائبة، هو خير لك عند الله جل وعلا. ولذلك هذا الراعي وحيدا فريدا لا يسمعه الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه من هذا المكان وسمعوا أذانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته التي قال: سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما فيه خير وصلاح، وأن يجعلنا ممن يوفق للأعمال الصالحة والإخلاص فيها، وممن ينال حسن القبول بعد حسن العمل، وينال حسن الجائزة عند حسن المثول عند الله جل في علاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان لديكم أسئلة، وأيضا الذين معنا في الشبكة إذا كان هناك أسئلة اطرحوها. نعم. راعي معزة، ما ألا تعرف المعزة؟ المعزة هي اسم جنس للماعز. نعم، أقصد به الماعز. لا، هو راعي معزة يعني الأشياء التي رعاها من هذا النوع معزة. لم يرد شيء أنه أذن أو صلى، لأنه المقام مقام إغارة، ولربما صلوا بعد ذلك، لكن لم يرد لهذا الحديث تكملة في أنه أذن وصلى، لكن من عادته صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيؤذن وسيصلي. هم ليسوا أعداء أولا، وإنما ترك قتالهم لأنه استدل بأذان الراعي على أنهم مسلمين. لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يصلي في أول الوقت، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الأعمال قال: الصلاة أول وقتها، كما جاء في السنن وجاء في الصحيحين الصلاة في وقتها. ربما هذا يعني يختلف باختلاف الحال، ربما يكونوا بعيدين إذا كان يعني في مثل هذا الأمر وهم مجتمعون ويترتب عليهم مفسدة، ربما يتركوه أسيمهم في سفر. نعم. قتال، جهاد. نعم. هناك هدفان، الهدف الأول يتحقق أنهم مسلمون أو لا. طيب، فحينما سمع أنهم على الإسلام تركهم. والأمر الثاني أيضا يؤخذ منه أن ترك مجرد ترك الأذان وإن كانوا مسلمين فإنه يجوز قتالهم تعزيرا، ليس استباحة لدمائهم. نعم، لا شك أنه يقول هناك حديث آخر أن الله جل وعلا عجب من راعي غنم يؤذن ويصلي وهو في باديته. لا شك أن هذا من الأدلة تدل على أنه أيضا المنفرد يؤذن، وأن عمله هذا عظيم أيضا. فالعمل الذي عجب الله جل وعلا منه، والعمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، هو كفيل في أن يحافظ عليه المسلم. لا شك أنه سنة مؤكدة. جيد.
فكانوا الناس على مسافة يصومون يشوفون الوضع ثم يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الخبر وش صار وش اللي قدامه.
جيد.
رد على الأخير اللي يقول الأذان وكذا يعلمون. وثاني سؤال: استقبال القبلة في حال الأذان.
استقبال القبلة في حال الأذان حكمه وأيضا الإقامة سنة. سنة. لأن والدليل على ذلك أن الأخبار التي جاءت في أذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما كانوا يستقبلون القبلة، لكن هل ترك استقبال القبلة في هذه الحال مخل بالأذان؟ لا. لماذا؟ لأن المقصود الأصلي من الأذان هو إعلام الغائبين لأن يحضروا، وهذا يتأتى باستقبال القبلة وبدونها، والصواب أنه مستحب. نعم. إن سمع أذانا وإلا أغار، أمسك ولا أغار. أنا هو ممكن أن يستدل له مشروعية الجماعة، لكن الوجوب لا يستدل لهذا، لأنه الوجوب إنما يكون متى؟ إذا كان في الحديث ما يدل على أنه لا بد لكل من سمع أن يأتي. جيد، الحديث ليس فيه إلا الأذان فقط، ولا شك أنه لا يؤذن إلا لأنه يعلمهم بدخول الوقت وبقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعلمهم بالمجيء أيضا للجماعة. إذن هو يستدل فيه لماذا؟ لمشروعية الجماعة، لكن الوجوب يستدل في أحاديث أخرى. نعم. نعم. يقول الالتفات يمينا وشمالا في الحي على تين، هذا يدل على أنه لا يلزم استقبال القبلة. طبعا هذا يعني يقال فيه أن صفة الأذان بهذه الصورة، وأنه هذه السنة في داخل هذا الأذان، مثل ما يقال مثلا على سبيل المثال أنه لا بأس مثلا بصلاة النافلة أنه يصلي حيثما توجهت راحلته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحكام تتعلق خاصة بصلاة النافلة على الراحلة في السفر، وكذا ما ذكرته في الأذان يدل على أنه يجوز أن يلتفت لناحية أخرى، لكن نقول ما دام أن المقصود الأصلي والحكمة الأصلية للأذان هو إعلام الغائبين، وهذا يتأتى في أي جهة كان، فإن الصواب أنه مستحب. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.